بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الرجعة. قال المؤلف وفقه الله: الرجعة بفتح الراء وكسرها، والفتح أشهر. مصدر رجعة، وهي المرة من الرجوع، وشرعا إعادة المطلقة غير البائن إلى زوجها بغير عقد نكاح، وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما في القرآن فقوله تعالى: بعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وأما من السنة فحديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، أخرجه أبو داود والنسائي، وهو في الصحيح المسند. وكذلك أحاديث الباب التي سنذكرها، ويجمع المسلمون على مشروعية الرجعة، وهي من نعم الله على المسلمين. قال الحافظ رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد، فقال: أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. رواه أبو داود هكذا موقوفا، وسنده صحيح. قال: أخرجه أبو داود ولفظه: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. وإسناده حسن، رجاله ثقات، إلا جعفر بن سليمان الضبعي فإنه حسن الحديث. قال الحافظ رحمه الله: أخرجه البياقي بلفظ أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عن من راجع امرأته ولم يشهد، فقال: في غير سنة فليشهد الآن. قال: أخرجه البياقي بإسناد صحيح من طريق ابن سيرين عن عمران، وقد قال الدارقطني: إن ابن سيرين لم يسمع من عمران، ولكن قد أثبت سماعه منه ابن معين كما في الجرح والتعديل، وأحمد كما في مسائل ابنه صالح، والمثبت مقدم على النافي، فالإسناد صحيح. وزاد الطبراني في رواية: ويستغفر الله. قال أخرج الطبراني، وهي أيضا من طريق ابن سيرين عن عمران، والإسناد صحيح لابن سيرين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: مره فليراجعها. متفق عليه. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين: المسألة الأولى للزوج إرجاع امرأته المطلقة الرجعية ما دامت في العدة. أجمع أهل العلم على أن للزوج أن يرجع طليقته التي قد دخل بها بعد الطلقة الأولى والثانية إذا كان حرا، وبعد الأولى إذا كان عبدا، لأن بعض أهل العلم يرون أن العبد ما له إلا تطليقتان تقدم، والصحيح أنه يملك ثلاثا كما يملك الحر. فإذا انقضت عدتها فلا رجعة له. قلت: ويدل على ذلك حادث الباب، والصحيح أن العبد كالحر كما تقدم. قال المسألة الثانية: هل يعتبر في الرجعة رضا المرأة؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يعتبر في الرجعة رضا المرأة، لقول الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فجعل الحق لهم، وقال سبحانه: فأمسكوهن بمعروف، فخاطب الأزواج بالأمر ولم يجعل لهن اختيارا. ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحه، وأجمع أهل العلم على هذا. فما يحصل من تعنت من الأولياء ومن المرأة نفسها ليس لهم حق في ذلك، وإنما لهم الحق إذا رأوا التلاعب من الزوج، عدم إرادة الإصلاح. أما إذا رأوا أنه قد ندم ويريد الإصلاح فليس لهم حق التعنت في عدم إرجاع المرأة. المسألة الثالثة: الألفاظ في المراجعة. تقدم في أبواب كثيرة أن الصحيح عند المحققين من أهل العلم أن العبرة بالمعاني والألفاظ تدل عليها، فاللفظ الذي يدل على المعنى يصح به العقد، ولا يشترط للعقود ألفاظ معينة. وقد ذكروا في ألفاظ الرجعة: راجعتك، أو أرجعتك، أو ارتجعتك، أو رددتك، أو أمسكتك، وإن قال تزوجتك أو نكحتك فهل يصح ذلك منه؟ فيه وجهان للحنابلة والشافعية، والراجح صحته إذا نوى الإرجاع، والله أعلم. ما تعارف على الناس عليه من الألفاظ أنه يريد المراجعة صح. المسألة الرابعة: هل تفتقر الرجعة إلى ولي وصداق ورضا المرأة وعلمها؟ من الرضا قد تقدم في المسألة الثانية. الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم، هذا من كلام ابن قدامة، نقص قال ابن قدامة رحمه الله. وقال نعم، قال لا تفتقر إلى ولي، قال رحمه الله: الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم، لما ذكرنا من أن الرجعية في أحكام الزوجات، والرجعة إمساك لها واستبقاء لنكاحها. وخالف ابن حزم: اشترط إعلام المرأة أو وليها، لقوله تعالى: إن أرادوا إصلاحا ومن لم يفعل ذلك فلم يرد الإصلاح. التأديب إذا كان جرحها ضربها ضربا مبرحا وأحب أن يؤدبوا بشيء من المال، مع أن الأفضل ترك ذلك، لكن مقابل الضرب المبرح، فهذا بالمعروف بما لا يشق لا بس. وأما بدون أي شيء مجرد الطلاق ليس لهم الحق، قال الله عز وجل: وبعولتهن حق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. ما يتعلق بإعلام المرأة أوليائها، يعني لو راجع أشهد اثنين ولم يخبرهم إلا بعد أسبوع بعد شهر صح، أما أن يكتمهم حتى تنتهي العدة وتتزوج ثم يأتي طالب، فهذا نعم متعدي ولا يعتبر مراجعة صحيحة. الله ما قد نبهنا عليها سيأتي. نعم سيأتي معنا صفحة 701 أنه إذا تعمد كتم المراجعة حتى انتهت العدة فلا رجعة له. سيأتي صفحة 701 هذا إذا تعمد الكتمان. نعم نعم خلاص الآن هي امرأته ما يستطيعون الخروج منه، فمثل هذا يجب عليهم أن يردوها. فإن كانت المرأة نفسها ما لا رغبة لها بالرجل ما بقي إلا الفداء، مع أنه لا يجوز لهم إن كان يعني ليس هناك حجة شرعية إلا الطلاق فقط، ما لهم حق أن يفسخوا بذلك، القاضي نفسه ما يمكنهم من هذا الأمر، لأن المرأة قد تكون في ذلك الوقت نعم ما تريد زوجها بسبب ما حصل من الطلاق، ما هي الأيام ترجع إلى أيام، فإذا بها تريد زوجها. إلا بحجة شرعية، يكون معها حجة شرعية. قال الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، فما تمكن المرأة، وإلا فما هكذا ما تبقى امرأة إلا وهي تفسخ زوجها متى شاءت بدون بمجرد مغاضبة يسيرة، لكن تكون هناك حجة شرعية لأن الله عز وجل علق ذلك بقوله فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الأولياء والمرأة نفسها. خلاص ثبتت الرجعة، لما راجع ثبتت الرجعة فما تخرج منه إلا بخل. نعم، إلا إذا حبوا نفسه طلق طلقة ثانية من قبل نفسه، أما الأولى فقد راجع فيها فثبتت الرجعة، فما يخرج بعدها إلا بطلقة ثانية من قبل نفسه أو بمخالعة فسخ. قال المسألة الخامسة هل يشترط في الرجعة للشاهد؟ في هذه المسألة قولان لأهل العلم. الأول اشتراط شاهدين، وهو قول للشافعي وأحمد في رواية قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم، وظاهر الأمر الوجوب، وهو قول ابن حزم، واستدلوا أيضا بحديث عمران بن حسين الذي في الباب. الثاني لا تجب الشهادة بل تستحب، وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في قول وأحمد في ظاهر مذهبه، وذلك لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة، يعني ما يفتقر لأن تقول المرأة هي موافقة على الرجوع ترجع، ولا يشترط رضاها لأنها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه إلى إشهاد كالبيع، ولحديث ابن عمر فإنه أمره بالمراجعة ولم يأمره بالإشهاد، ولأن الله أمر بالإشهاد على الطلاق والرجعة وقد أجمعوا على صحة الطلاق بغير شهود فكذلك الرجعة، وهذا القول الصحيح والله أعلم. ورجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله وجوب الإشهاد إلى رجعة بدون علمها وهو قريب، يعني إذا قصد كتم الخبر عنها أياما فأشهد أناس، فهنا ما يكفي أن يتكلم بنفسه، لابد أن يشهد وجوب الإشهاد. المسألة السادسة الرجعية زوجة لها أحكام الزوجة في أمور كثيرة، منها أنه يلحقها ظهاره وإيلاءه ولعانه والطلاق عند الجمهور، يعني طلقة ثانية عند الجمهور، وإلا الذي اخترنا أنه ما يلحق طلقة أخرى إلا بعد مراجعة، والإرث بالإجماع، وعليه النفقة والسكنى لها كالزوجة بل هي زوجته. المسألة السابعة هل يباح لزوجها وطؤها والخلوة بها ومباشرتها، لأن المطلقة رجعيا تمكث في بيتها ما تخرج إلا بإذن زوجها. قال الله عز وجل إذا طلق النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله لا تخرجوهن من بيوتهن، اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتكم ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال من أهل العلم من قال يباح له ذلك، وهو ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة وابن حزم، لأنها ما زالت زوجة له، قال تعالى وعولتهن حق بردهن، ولأن الله عز وجل نهاها أن تخرج من بيته فدل على جواز ذلك له، ولقوله تعالى إلا على أزواجهم. ومنهم من قال لا يجوز له الاستمتاع بها ولا مباشرتها والنظر إليها بشهوة، وقال عطاء ومالك والشافعي وأحمد في رواية، واستدلوا على ذلك بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي في مسكن حفصة رضي الله عنها، وكان ذلك طريقه إلى المسجد، فكان يسلك الطريق الآخر من أدبار البيوت كراهية أن يستأذن عليها حتى راجعه. رواه البياقي بإسناد صحيح. ونقل هذا القول عن عطاء وعمر دينار، ولأنها مطلقة فكانت محرمة كما لو طلقها بعوض واحدة. قال أبو عبد الله فقال الله صحيح أنه لا يجوز له وطئها إلا إذا نوى المراجعة، والله أعلم. أما مسألة النظر والمباشرة فقد أباح الله لها، فقد أمرها الله أن تمكث في البيت ويخلو بها، فهذا أمر لا ينبغي أن يختلف فيها في مسألة مشروعية الخلوة والنظر، فإن الله عز وجل نهاها أن تخرج من البيت. وأما الوطء فقد طلق، فنعم ليس له ذلك لأنه قد طلقها إلا إذا نوى المراجعة أو عزم على المراجعة، فتكون مراجعة بالفعل. أما أن يطا بدون أن ينوي المراجعة فلا يصح له ذلك، لأن الله عز وجل، لأن وإن كانت ما زالت زوجة لا، إلا أن الطلاق نعم يمنعه من هذا الأمر. وأيضا قد تكون غير حامل عدتها بالقروء، فإذا جامعها زادها في عدتها فتصير حاملا وتزداد عدتها. ولأن الشرع فيها غير الحامل قد نهاه أن يطلقها بعد أن يمسها، فكيف يمسها بعد أن يطلقها؟ فهذا أيضا يدخل في ذلك. فإذا كان قد منع من أن يطلقها في طهر مسها فيه حتى يطلقها من غير أن يمسها، فكيف يمسها بعد الطلاق؟ هذا أيضا من أدلة المنع. قال المسألة الثامنة، إذا وطئ امرأته فليحصل بذلك الرجعة. أما الجمهور الذين قالوا يباح له ذلك بناء على مذهبهم الذي سيأتي في هذه المسألة، أنهم عندهم إذا جامعا فهي رجعة حتى ولو لم ينوي، الذين أباحوا له الوطئ بناء على اختيارهم في المسألة الذي بعدها، وهي أن ذلك يعتبر عندهم رجعة حتى ولو لم ينوي الرجعة. والصحيح أنه لا يكون رجعا إلا بالنية كما سيأتي في المسألة التي بعدها. قال المسألة الثامنة، إذا وطئ امرأته فليحصل بذلك الرجعة. قال في هذه المسألة أقوال لأهل العلم، الأول يكون رجعة سواء نوى به الإرجاع أم لا، وهذا هو الذي جعلهم يقولون في المسألة الأولى له أن يطأها، أنهم قالوا وطئه لها تعتبر رجعة ولو لم ينوي. وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأحمد في ظاهر مذهبه، والحنفية لأنه بوطئه لها ارتضاها زوجة له. الثاني يكون رجعة إذا نوى بذلك الإرجاع، وهذا قول مالك وإسحاق وأحمد في رواية، واختاره جماعة من الحنابلة منهم شيخ الإسلام وصححه العثيمين رحمه الله، هذا أحسن الأقوال. الثالث لا تكون رجعة بذلك، وهو قول الشافعي والليث وأبي ثور وأبي قلابة وجابر بن زيد وأحمد في رواية وابن حزم، فلا رجعة عندهم إلا بالكلام، لقوله تعالى فامسكوهن المعروف، وذلك يحصل بالكلام. ورجح شيخنا مقبل رحمه الله القول الثاني لحديث من الأعمال بالنيات، وهو أقرب فيما يظهر والله أعلم. المسألة التاسعة، إذا باشرها أو قبلها أو نحو ذلك فهل تعتبر رجعة؟ أكثر أهل العلم على عدم حصول الرجعة بذلك، وهو قول أحمد ومالك والشافعي وإسحاق والأوزاعي وغيرهم، لأن أمر لا يتعلق به إيجاب العدة ولا المهر فلا تحصل به الرجعة. وقال أبو حنيفة والثوري يحصل بذلك الرجعة، وكذلك لمسها بشهوة. وزاد أبو حنيفة النظر إلى فرجها، وهو قول بعض الحنابلة. وقال به بعض المالكية إذا نوى الإرجاع كما في تفسير القرطبي، كما قال أول الصحيح أنه لا يحصل بذلك الرجعة. تنبيه، قال صاحب الإنصاف وظاهر قوله والرجعية زوجة أن لها القسم، أن لها القسم، وظاهر كلام أكثر الأصحاب يعني لا يزال يقسم لها. وصرح المصنف في المغني أنه لا قسم لها، ذكره في الحضانة عند قول الخرقي، وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت ثم طلقت، يعني في مسألة أخرى متعلقة بالحضانة. وعند الحنفية لا قسم لها إلا إن كان يقصد مراجعتها. والظاهر أنه لا يلزم لأنه قد طلقها لا رغبة له بها. ولكن لها حق السكنى، لأن الله عز وجل منعه من إخراجها، فقط يجب له، يجب لها عليه النفقة والسكنى، وأما المبيت فلم يلزم الله عز وجل بذلك. قال المسألة العاشرة، هل يصح تعليق الرجعة بشرط؟ مذهب الحنابلة والشافعية عدم صحة ذلك، كقوله راجعتك إن شئت، أو يقول كلما طلقتك فقد راجعتك، أو ما أشبه ذلك. وحجتهم في عدم صحة الرجعة أن استباحة بضع بعقد فيشترط تنجيزه، ولأن هذا يدل على عدم الرغبة الأكيدة في الرجوع. الرجاء يحتاج إلى عزم عليها. قال العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، ولكن هذا التعليل عليل، فكونه مأخوذا بالتعليل أنه إرجاع، اشترط تنجيزه، فهذا تعليل للحكم بالحكم، فلا يقبل. لو قلت يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة لأنه يجب أن يصلي مع الجماعة، فهذا ليس بدليل. فإن قلنا إن الرجع إرجاع اشترط فيه التنجيز فلا يصح معلقا بشرط، قلنا هذا تعليل بالحكم، يعني قوله اشترط فيه التنجيز هذا هو المحل الخلاف فيه، من أين لك أنه اشترط فيه التنجيز؟ وأما قوله أنه لا يدل على الرغبة فهذا أيضا فيه نظر، فقد يعلق الإنسان على شرط أنه يريد أن يتمهل، مثل أن يقول لها وهو غرض صحيح إن لم ترجع أم الأولاد في خلال الحيضتين الأوليين أو قبل أن تحيض الحيضة الثالثة فأنت مراجعة، فهذا غرض صحيح مقصود، فإن الأصل في غير عبادات الحل حتى يقوم دليل على المن. ولهذا فهناك قول لبعض أهل العلم أن تصح الرجعة المعلقة بشرط، وهذا القول أصح. ولهذا قال الناظم والأصل في الأشياء حل وامنع عبادة إلا بإذن الشارع. على باب الله ما ذكره علامة الثيمين رحمه الله قول قوي، جمعنا الله وإياه في ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله. والتعليق إذا كان مؤقتا بوقت صار واضحا أكثر من غيره. أما أن يعلق بشيء لا يفهم منه العزم مثل راجعت في إن شئت، طيب ما يدرى هل يشاء أو ما يشاء، هذا الآن ما يقع بها الإرجاع تعليق بشيء لا يحصل به العزم. أما راجعت في إذا جاء آخر الشهر، الآن شرط معلق لكن فهم منه العزم، ماذا مؤكد في آخر الشهر تكون مراجعة، أو راجعتك إذا انتهيت من الحيض الثانية، هذه أمور واضحة نعم تصح. وأما أن يعلقها بشرط يفهم منه الجهالة وعدم معرفة الأمر فلا، مثل راجعتك إن شاء فلان وفلان غائب لا يعلم أينه، هذا تعليق بجهالة ما تصح الرجعة بذلك وما أشبه ذلك. قال المسألة 11، إذا كانت المرأة حاملا باثنين فولدت أحدهما فهل له الرجعة قبل ولادة الثاني؟ وعليه السلام متعلقة بالعدد، هل تنتهي العدة بوضع الأول أو بوضع الثاني؟ بالثاني، لأن ما قد وضعت حملها كاملا. الله عز وجل قال أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهي ما قد انتهت من وضع حملها. قال عامة العلم على أن له الرجعة ما لم تضع الثاني، لقوله تعالى أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واسم الحمل متناول لكل ما في البطن. قال كلمة تنقضي العدة بوضع الأول، والصحيح قول الجمهور. قال ابن قدامة رحمه الله وأظن أن قتادة ناظر عكرمة في هذا فقال عكرمة تنقضي عدتها بوضع أحد الولدين، فقال له قتادة يحل لها بأن تتزوج؟ قال لا، قال خصم العبد. ولو خرج بعض الولد فارتجعها قبل أن تضع باقيه صحة، يكون خرج رأسه فقط، لأنها لم تضع جميع حملها فصارت كمن ولدت أحد الولدين. المسألة 12، إذا راجع امرأته في ردة أحدهما، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني فإن راجع في ردة أحدهما فذكر أبو الخطاب أنه لا يصح، وهو صحيح مذهب الشافعي. لأن نفس النكاح نفسه ما يثبت مع الردة، النكاح نفسه لا يثبت مع الردة، فكيف بالمراجعة؟ لأن استباحة بضع مقصود فلم يصح مع الردة كالنكاح، ولأن الرجعة تقرير النكاح والردة تنافي ذلك فلم يصح اجتماعهما. وقال القاضي إن قلنا تتعجل الفرقة بالردة لم تصح الرجعة، هذا القول تقدم معنا أنه ليس بصحيح، أن الفرقة ليست منفسخة بمجرد الردة، بل لا يزال النكاح موقوف، فإن أسلم أو أسلمت ما زالت العدة، فإن أسلمت أو ولا يزال نعم ولم أسلم الرجل ولم تتزوج، أو أسلمت هي فله أن يقر النكاح الأول. وإن قلنا لا تتعجل الفرقة فالرجعة موقوفة، إن أسلم المرتد منهما في العدة صحة الرجعة، النكاح موقوف، فلو راجع فيكون المراجعة أيضا موقوفة إن أسلمت بعد ذلك، تبين أن الرجعة وقعت عليها في حال العدة، وإن لم تسلم أو لم يسلم فنعم ف فبعد ذلك لها الفسخ، لها الفسخ وتتزوج بآخر. قال لأن فالرجعة موقوفة إن أسلم المرتد منهما في العدة صحة الرجعة، لأننا تبينا أنه ارتجع في نكاحه، ولأنه نوع إمساك فلم تمنع منه الردة، كما لو لم يطلق وإن لم يسلم في العدة تبينا أن الفرقة وقعت قبل الرجعة. وهذا قول المزني اختيار أبي حامد، وهكذا ينبغي أن يكون فيما إذا رجع بعد إسلام أحدهما، يعني طلقهم في حال كفرهما ثم أسلم أحدهم. قلت تقدم أن الراجح أن النكاح موقوف إذا حصل الخلاف في الدين، وعلى هذا فتصح الرجعة والله أعلم، تصح الرجعة إذا تبين بعد الآن بعد ذلك الأمر بعد الإسلام تبين أنها نعم أدرك أحدهم الآخر قبل الزواج، قبل أن تتزوج المرأة بآخر صحة الرجعة. وأما إذا ما أسلم إلا وقد تزوجت ما صحة الرجعة. يعني يضاف هنا فتصح الرجعة، وعلى هذا فتصح الرجعة إن لم تتزوج المرأة بآخر. وحصل الإسلام قبل زواجها، فالرجاء صحيح. المسألة الثالثة عشرة، إذا راجع الزوج امرأته فادعت أن عدتها قد انقضت. قال ذكر أهل العلم أن المرأة يقبل قولها فيما إذا ادعت ذلك في زمن يمكن انقضاؤها فيه عادة، لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن. وبوب البخاري في صحيحه باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، في شهر واحد تنقضي العدة بشهر واحد، كأن يكون طلقها في اليوم الثاني جاءها الحيض، ثم مكثت عشر أيام ثم جاء حيض، ثم مكثت عشر أيام ثم جاء حيض، ففي خلال شهر واحد تحيض ثلاث حيض، تنتهي العدة بشهر واحد. على هذا فما يشتهر في ألسنة الناس أن العدة ثلاث أشهر خطأ، العدة يقال فيها ثلاث قروء حيض، ثلاث حيض. قال الله عز وجل المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، سواء زادت على ثلاثة أشهر أو نقصت على ثلاثة أشهر، وإنما الثلاثة أشهر عدة من؟ نعم الآيسة التي لا يأتيها الحيض، أو التي هي صغيرة ما قد أتى الحيض. فهذا يحتاج إلى تنبيه من إخواننا حفظكم الله، عندما يخرج الإنسان عند العوام وكذا اشتهر بين العامة ثلاثة أشهر، لابد من التنبيه على ذلك. في أماكن كثيرة يقولون عدتها ثلاثة أشهر، وقد تحيض ثلاث حيض قبل الثلاثة أشهر فتعاد إليه وقد انتهت العدة، هذا أمر مهم أن يعلم الناس. وأيضا بالمقابل بالعكس ذلك، قد تكون حيضتها تأخرت بسبب رضاع أو بسبب أو بأسباب أخرى، ما حاضت مثلا تحيض في الشهرين مرة فتطول عدتها إلى ستة أشهر، وإذا قالوا ثلاثة أشهر معناه حرموها على الرجل قبل أوان التحريم. قال أبو البخاري في صحيحه باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، يعني فيما إذا ادعت شيئا ممكنا، والشهر ممكن أن تحصل فيه الثلاث. قال ويذكر عن علي وشريح إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أنها حاضت ثلاثا في شهر صدقت، وهو من طريق الشعبية عنهما. ونقل ذلك البخاري عن عطاء النخعي قال ابن رجب رحمه الله بعد أن وصل الآثار المذكورة: فهؤلاء كلهم يقولون إن المرأة قد تنقضي عدتها في شهر واحد بثلاثة أقراء، وقول كثير من العلماء منهم مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم. قالوا: هذا ينبني على أصلين، أحدهما الاختلاف في الأقراء، هل هي الأطهار أم الحيض، والثاني الاختلاف في مدة أقل الحيض وأقل الطهر، ثم ذكر الخلاف في ذلك. ومذهب أبي حنيفة لا تصدق في دعوى انقضاء العدة في أقل من 60 يوما. وقال أبو يوسف ومحمد: لا تصدق إلا في كمال 39 يوما. وقال سفيان الثوري: لا تصدق في أقل من 40 يوما. وقال الحسن بن صالح: لا تصدق في أقل من 45 يوما. قال ابن رجب رحمه الله: ولم يذكر هؤلاء أن دعواها لا تقبل إلا ببينة، وهو قول الخرقي من أصحابنا. قال: والمنصوص عن أحمد أن دعوى انقضاء العدة في شهر لا تقبل بدون بينة تشهد به من النساء، ودعوى انقضائها في زيادة على شهر تقبل بدون بينة، لأن المرأة مؤتمنة على حيضها، يعني إن ادعت أمورا مش معروفة فهذا أمر حملها الله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وإن ادعت خلاف المشهور تحتاج إلى بينة، مثل ثلاث حيض في شهر واحد تأتي بالبينة من نسائها أنها أن الأمر على ذلك. ومنهم من قال: إنما يقبل ذلك بغير بينة في حق من ليس لها عادة مستقرة، فأما من لها عادة منتظمة فلا تصدق إلا ببينة على الأصح. وقال إسحاق وأبو عبيد: لا تصدق في أقل من 3 أشهر إلا أن تكون لها عادة معلومة قد عرفها بطانة أهلها المرتضى دينهم وأمانتهم فيعمل بها حينئذ، ومتى لم يكن كذلك فقد وقعت الريبة فيحتاط وتعدل الأقراء بالشهور كما في حق الآيسة الصغيرة. قال علام العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: فصار لها 3 حالات. الحال الأولى أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاءها فيه، فهذه لا تسمع بينتها أصلا ولا يلتفت إليها القاضي، كانت تدعي ذلك مثلا خلال 10 أيام أنها قد حاضت 3 أيام. الحال الثانية أن تدعي انقضاءها في زمن ممكن لكنه بعيد ونادر، فهذه تسمع ولكن لا تقبل إلا ببينة، كحال الشهر 3 حيض في شهر واحد. الحالة الثالثة أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن انقضاءها فيه ولا يندر أن تنقضي فيه، أي أن مثيلاتها كثير، مثل لو ادعت انقضاءها في مدة 2 شهر فهذا أمر يقع كثيرا فتقبل بلا بينة، وذلك لأن هذا أمر ممكن وكثير، فليس هناك ما يمنع قولها لقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذا فيما إذا ادعت انقضاء العدة بالحيض، وأما إذا ادعت انقضاء بوضع الحمل فقال ابن قدامة: لا يخلو إما أن تدعي وضع الولد لتمام أو أنها أسقطته قبل كماله، فإن ادعت وضعه لتمام فلا يقبل قولها في أقل من 6 أشهر من حين إمكان الوضع بعد العقد، لأنه لا يكمل في أقل من ذلك، وإن ادعت أنها أسقطته لم يقبل قولها في أقل من 80 يوما من حين إمكان الوضع بعد عقد النكاح، لأن أقل سقط تنقضي به العدة ما أتى عليه 80 يوما، لأنه يكون نطفة 40 يوما ثم يكون علقة 40 يوما ثم يصير مضغة بعد 80، ولا تنقضي به العدة قبل أن يصير مضغة بحال، لما يعتبرونه بعد أن يصير مضغة أنه حمل تنقضي به العدة، وهذا ظاهر قول الشافعي. قال القسم الثالث أن تدعي انقضاء عدتها بالشهور فلا يقبل قولها فيه، لأن الخلاف في ذلك ينبغي على الاختلاف في وقت الطلاق، والقول قول الزوج فيه، فيكون القول قوله فيما ينبني عليه، إلا أن يدعي الزوج انقضاء عدتها ليسقط عن نفسه نفقتها، مثل أن يقول: طلقتك في شوال، فتقول: هي بل في ذي الحجة، فالقول قولها، حتى لا يسقط على نفسه النفق. مثل هذه الشفين، هذه الأمور تشتهر، هذه الأمور مثلها يشتهر، وهذا من فائدة الإشهاد. الإشهاد يخرج هذا الخلافات المذكورة، هذه الخلافات المذكورة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.